بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح دليل الطالب الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي نفعنا الله به وعلوه وعلوكم وعلوكم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: وما سوى فرض العين فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية وآلاتها كالطب والحساب وتعليم الصنائع التي هي سبب قوام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما. والمراد بفرض الكفاية تحصيله من المكلفين به أو بعضهم، ويعم جميعه جميع المخاطبين به. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، فإن امتنع جميع من فعله أثم كل من لا عذر له من علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم هو قريب يمكنه العلم به بحيث ينسب للتقصير، ولا إثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه. وتفصيل ذلك يطلب من المطولات. نكتة: أول ما يجب على المكلف معرفة الله تعالى، وليس لنا واجب لا قربة فيه غيره. قاله بعضهم: المكلف ثلاثة أقسام. قسم كلف من أول الفطرة قطعا، وهم الملائكة وآدم وحواء. وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعا، وهم أولاد آدم. وقسم فيه نزاع، وهم الجان. الإسلام وإعمال الجوارح بالطاعة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك، ولا يعتبر لصحة الإيمان للخروج من عهد التكليف إلا مع الإيمان. المار آنفا تعرفه في الشرح، مع أنه مذكور في المتن زيادة في الإيضاح للاهتمام بشأنه ولطول الكلام عليه هنا. والإيمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ربه سبحانه كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والصوم وغير ذلك. والمراد بتصديق القلب إذعانه وقبوله أي اعتقاده أنه حق وصدق كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقادي، وهو ما قصد منه اعتقاده، أو عملي، وهو ما قصد منه العمل، وهو ما قصد منه العمل. ولما كان تصديق القلب أمرا باطنا لا اطلاع لنا فيه، جعله الشارع منوطا بالشهادتين، فلذلك قلت: ولا يعتبر إلا مع التلفظ، أي مع القادر على مع القادر المتمكن بالشهادتين، وهو النطق بهما شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الإيمان أو جزء منه داخل في مسماه. قولان ذهب جمهور العلماء المحققين إلى أولهما، وعليه: من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله. قال الجمال الرملي وغيره: وهذا أوفق باللغة والعرف. وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما، وألزمهم الأولون بأنهم من صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار بلسانه يكون كافرا، وهو خلاف الإجماع على ما نقله الرازي وغيره. لكن يعارض دعواه قول الشفاء: الصحيح أنه مؤمن مستوجب للجنة، حيث أثبت فيه خلافا وخرج بقولي: من القادر المتمكن العاجز لخرس أو سكتة أو اخترام منية قبل التمكين من التلفظ فيصح إيمانه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيب مصطفى سيدنا محمد ومن اتبع سبيل هداه، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم على فرض العين في العلم الواجب تعلمه على كل مكلف، أخذ يتكلم عن فرض الكفاية. فإن فرض العين ما يتعين على المكلف بنفسه أن يقوم به، لا يجزئه أن يقوم به غيره. أما فرض الكفاية فالمهمات التي يقصد حصولها ولا يعتبر فاعلها، فمن أي متمكن وقادر فعلت سقط الحرج عن الكل واختص الثواب بالقائمين بذلك. ولذا قال صاحب الزبد في تعريف فرض الكفاية: كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله، فهو الذي إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين واختص الثواب بالقائمين بذلك العمل. يقول: وما سوى فرض العين من هذه العلوم التي يحتاج الناس إليها، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية وآلاتها كالطب والحساب وتعليم الصنايع التي هي سبب قوام صلاح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما. إذن ففرض الكفاية فيما يتعلق بالعلوم أن يتحصل للناس ما لا بد منه في إقامة دينه، وذلك بأن يوجد متفقه في أحكام الشريعة قادر على استنباط الأحكام وقياس ما يطرأ ويتجدد ويحدث، فيبلغ درجة الفتوى في اصطلاح أهل الفقه في كل قطر من أقطار المسلمين. فيجب أن يكون في ذلك القطر، ذلك المدينة، من انتهى علمه إلى هذه الدرجة. وحيث يوجد قطر ليس فيهم من انتهى علمه إلى هذه الدرجة، فجميع القادرين المتمكنين من تحصيل هذا العلم يشتركون في الإثم. يكون جميع القادرين في هذا القطر على تحصيل هذا العلم فلم يحصلوه مشتركون في الإثم، فيعمهم الإثم حتى يوجد من بينهم من بلغ هذه الرتبة في علم الشريعة، فحينئذ يختص به الثواب ويسقط الإثم عن الباقين من القادرين كلهم. كذلك آلات علوم الشرع التي بها يتمكن من تحصيل علوم الشرع ومن صحة النظر فيها كعلوم اللغة العربية وما تعلق بذلك، ومثل ذلك الطب والحساب وتعليم الصنايع التي هي سبب قوام مصالح الدنيا، ما يحتاج إليه الناس، لأن الله بعث المرسلين لخلقه لإصلاح وإكمال معاشهم ومعادهم، كل ما هو محتاج إليه حاجة صحيحة في حياة الناس استقرارهم وقوام أبدانهم وصحتها ليتمكنوا من أداء الفرائض، وليتمكن الراغب منهم من أداء السنن والنوافل والاستكثار منها، ليتمكن الجميع من ترك المحرمات، ويتمكن أرباب الصدق والرغبة في ترك المكروهات والشبهات، كل ما يعين على ذلك من ما يحتاج إليه من لباس، من مسكن، من مهنة، يصير فرض كفاية، يدخل في فرض الكفاية. بذلك تنتظم أمور الناس في صلاح معاشهم ومعادهم، وذلك أن علوم الشريعة لها مسائل وأحكام تتعلق بالمعاملة، المعاملة تأتي في الفلاحة والزراعة، وتأتي في اللباس والتجارة، وتأتي في أنواع المهن والحرف، فكل ما كان منها محتاج إليه في استكمال المعاش والمعاد فهو فرض كفاية، يصير فرض كفاية. علم ذلك ثم القيام به فرض كفايتين، كما ذكر فيما يتعلق بالطب والحساب، فإن الله تبارك وتعالى كلفنا القيام بأعمال لا يتأتى القيام بها إلا بصحة البدن، فصحة البدن ضرورة لأجل إقامة الأحكام، فأقيم ما يتعلق بصحة البدن ومعرفة ذلك وفقه مقام فرض الكفاية على أهل كل قدر من المسلمين. كذلك الحساب، فإن الحق تعالى شرع لنا مواقيت وشرع لنا فرائض في تقسيم المال وإلى غير ذلك مما يحتاج إلى الحساب، فكان علم ذلك الحساب فرض كفاية، وإلا لأدى لتعطيل أحكام الشريعة المطهرة. كذلك الصنايع التي هي سبب قوام صلاح الدين، ومثلها بالخياطة والفلاحة ونحوهما. قال: والمراد بفرض الكفاية تحصيله من المكلفين به أو بعضهم، ويعم جميع المخاطبين به، فيتوجه الخطاب على كل قادر على ذلك. فإذا كان في بلد من بلاد المسلمين من تعلم من الطب ما يحتاج فيه إلى المداواة فيما يعرض غالبا من الأمراض حتى تكفي الحاجة، يعني عند كثرة الناس اتساع البلد يحتاجون إلى عدد على حسب اتساع البلد وكثرة الناس، كلما كثروا واتسعوا يحتاجوا إلى عدد أكثر. فإذا حصلت الكفاية من ذلك حصل فرض الكفاية بالقائمين وخصهم الثواب. فإذا قصروا في ذلك واحتاجوا إلى غير المسلم أن يأتي ويطببهم في ذلك، عم الإثم كل القادرين من المؤمنين على ذلك، ثم لم يعملوا به حتى يستكفوه. وهكذا في بقية الصنايع والحرف، فما هو محتاج إليه في شان هذه الحياة بحكم سنة الله تبارك وتعالى فبالموازين الموضوعة في الشريعة. لأنه من المعلوم أنه ليس المقصود فيها الاتساع والبطر ولا المنافسة الزائدة، وليس المقصود كذلك ما يقصر عن الحاجة من حاجة نسرها. فبهذه الموازين يعرف مدى تقصير الأمة ومتى يدخلون في الإثم بسبب ذلك، وحينئذ يتوجه على القادرين أن يقوموا بتغطية هذا الفرض وهذا الواجب، الفرض الكفائي وهذا الواجب، بالسعي إليه ولو بالتعلم من عند غير المسلم، لأن شؤون الصنايع والحرف ونحوها فتح الله المجال فيها لاستفادة الناس من بعضهم البعض، إلا أنها عند المسلم تكون بعد ذلك محتكمة إلى الشريعة خاضعة لأحكام الشرع المصون، فيأخذ منها ما أباح الشرع على الكيفية التي أقامتها الشريعة المطهرة. وأما الأصل فيها فمفسوح، لكن أحكام الشريعة وما يتعلق بالأخلاق والإيمان ما يمكن أخذها من أي أحد ولا من المسلمين أنفسهم بغير سند، فضلا عن كافر ما يمكن، ولكن بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأخذ عن الرجال المستنبطين والقوم الذين توفرت عندهم مؤهلات الوعي والفهم عن من قبلهم إلى رسول الله. فبهذا وحده يعرف أحكام الشريعة ويعرف أخبار الإيمانيات ويعرف شأن الخلق المطلوب. ما عدا ذلك من شؤون الحياة فيمكن تعلم ذلك كلغة من اللغات، حرفة من الحرف، صناعة من الصناعات، ممن بر وفجر من المسلمين أنفسهم، وإن لم يكن لهم سند فيه ينتهي إلى أمر مصدر الشريعة، لأن الشريعة فسحت هذا المجال وأقامته وأمرت الناس أن يستفيدوا من بعضهم البعض وأن يستعملوا خبراتهم وعقولهم وتجاربهم في شؤون. فهذه المساحة من المباحات والأمور التجريبية والعقلية تركتها الشريعة بحكم وضعها على هذا الحال وعلى هذا النمط، وبذلك كان المجتمع في المكة المكرمة ثم في المدينة المنورة الإيماني. فالمجتمع الإيماني كان في مكة المكرمة في شؤون التعامل فكان يتعاملون مع المشركين في كثير من تجاراتهم وكثير من إيجاراتهم وكثير من أشغالهم وكثير من حرفهم، وفي المدينة المنورة كذلك، بل عين صلى الله عليه وسلم أسواقا حتى لليهود وجعلهم أماكن يتجرون فيها، وكان المسلمون يشترون منهم ويبيعون عليهم إلى غير ذلك. لكن لا في مكة ولا في المدينة واحد من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ شيء من الدين ولا من العلم ولا من الفقه من مشرك ولا من يهودي ولا من نصراني لا من حبر ولا من قسيس ولا من غيره أبدا. هذا ممنوع ولا طريق فيه، ولا يمكنهم أن يدلون على ما أراد الرب منا وهم المكذبون برسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا لما عرض سيدنا عمر بن الخطاب صحيفة أعطاه له بعض اليهود لما مر بمدراس لهم فيها بعض كلام من التوراة وقد حرفوا وبدلوا، غضب صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم آتكم بالقرآن ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي؟ فهذا لا مجال فيه لأخذ الدين من عند غير المسلمين، بل ولا من المسلمين غير أرباب السند، فإنه يطرأ عليهم الهوى ويطرأ عليهم تصور الشيء على غير ما هو عليه، فيحكمون بالباطل والضلال ويخرجون عن حقيقة هذا الدين. فلا يمكن أخذ الدين إلا بالسند عن الرجال. ولهذا يقول قائلهم: ليس في الكتب والدفاتر علم، إنما العلم في صدور الرجال، كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. ويقول: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من العلم والتصحيف في حرم، ومن يكون آخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. من هنا تعرف الخطر فيما حدث على المسلمين من انقطاع السند في المفهوم والأخذ والتلقي والتساهل بأمر الدين، مع أنهم في الأمور التي مجال الفكر فيها أوسع ولا تتعلق بأحكام منزلة من السماء لا يزالون محترمين الأصل والرجوع إلى المتمكنين والمتبحرين في ذلك، ولا يسمحون لأحد أن يقول: أنا تعلمت الهندسة من الكتب وأصرت مهندسا فهاتوا أجهزتكم إلي لأصلحها، ولا يقبل منه هذا، ولا يقول: أنا قرأت في الطب 100 كتاب و1000 كتاب فهاتوا أعمل لكم عمليات. فضل وين صاحب العيون؟ تعال، من عنده عيون عنده، ولا يقبل منه أحد، روح فين تعلم في أي مدرسة عند من مشايخك، إيش تعمل من دلالة على ذلك؟ فما يقبل منه تجربة، مع أنه أمور تجريبية وأمور تفيد فيها الفكر، فكيف بأحكام شرع الله تأتي من فوق؟ يجي كل من هبدأ يقول: روح لك اقرأ لك كتاب كتابين وافتي وعكم، وانت عاقل عربي تعرف العربية وتكلم اقرأ اللي فيها وروح. هذا العب الدين، استهزاء استخفاف بأمر الشرع. ما رضينا به في علوم الدنيا نجي لعلم الدين ونصلحه بهذا الاحتقار وبهذا البساطة وبهذا التساهل. ولهذا جاء في هدي الصحابة أنهم كانوا يتدافعون الفتية، وهم أقرب الناس إلى المصدر، إلى الوحي المنزل، إلى رسول الله وسنته والموحى إليه، مع ذلك في الفتوى يقفون ويتدافعون، كل يردها إلى الآخر. فجاء من يتسابقون على الفتية، إنما كان الصحابة يتسابقون على البذل وعلى التضحية، يتسابقون على الجهاد في سبيل الله، يتسابقون هذا الأمر يسابقون فيه، أما أمر الخوض في الأحكام وما إلى ذلك فكانوا يحجمون ويخافون ويردوا حتى تدور المسألة بين 7 من الصحابة، كل واحد يردها إلى الثاني، يردها إلى الثاني، يردها إلى الثاني، وما اشتهر منهم الفتوى إلا قليل. يعلمك هيبة الدين وعظمة الدين وأخذه من محله. قال الله تعالى: لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما قال لعلموه، لعلموه الذين يستنبطونه منه، المهيئين أهل الاستنباط هم الذين بيعلمون المسألة وبيقررونها. فكذلك شان هذا الشرع المصون وشان ما يحتاجه الناس في أمر دنياهم لإقامة أمر الشريعة، فإن الجسد مركب للروح، وبواسطة المحافظة عليه يحافظ على أداء الروح مهمتها في الحياة، وكذلك بقية الاحتياجات في عالم المعاش هي وسيلة للتزود من المعاش إلى المعاد، وإنما يكون بعد ذلك الناس ما بين طغيان الأمر حتى يأتي مغتر إما بعلم شيء من أحكام الشريعة ثم يحتقر المتعلمين للحرف والصناعات ويستخف بهم وربما سبهم وربما نظر إليهم أنهم تحت نعله ما يسوون شيء عنده، أو مغتر من أرباب الحرف والصناعات يقول هذا أهم من عقدول المسائل قاعدين حيض ونفاس قاعدين إلى ما تنس الأمة تقدمت وهذا أعظم وأهم، ويجيه بهندسته ولا بتبه ولا بطيرانه بيدحق علماء الدين وبيحطهم تحت رجله قليل حياة قليل أدب، فلا ذا ولا ذا يصلحون الأمة وهم واقعون في فساد فكر وفساد نظر وفساد ميزان، ما عندهم موازين للحق والهدى. ولكن بإنزال كل شيء منزلته يعرف الأمر ويعلم أن من الأعمال ما يفضل على باقي الأعمال، وذلك ليس على الإطلاق مقيد بصلاح النية وصلاح القصد وصلاح الحال وموافقة أمر الشرع، ولذا لا يتأتى الحكم على الأشخاص أن ذا أفضل من ذا، وإن كان عندنا نظر في الأعمال أن ذا العمل أفضل من ذا العمل، ولكن ليس كل من عمل بهذا أفضل ممن لم يعمل، فإن الأمر منوط بصفات قلبية وصفات بينه وبين الرب جل جلاله، هو يعرف من هو الأعلى عنده ومن هو الأفضل، ولا حق لأحد أن يحكم على شيء من هذا إلا ما ثبت في النص، ما دوما يثبت شيء في النص ما يتأتى الحكم بأن واحد أفضل عند الله من الآخر كائنا من كان. ها وإنما نعم أعمال وأحوال يقول هذا الحال أفضل وهذا العمل أفضل وهذا العمل، نعم هذا صحيح. قال ويعم جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ولكن الثواب ما يعم الكل، وإنما يختص بالقائمين بالعاملين بوحدهم، إنما يسقط الإثم عن الكل. قال فإن امتنع جميعهم من فعله آثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، وبذلك إذا تعرف دقة الميزان وصحته عند الأئمة مثل الإمام الغزالي، ويذكر من فضل علم الدين أمر واضح، ثم يذكر أن بعض الناس يميل إلى علم الفقه في مثل زمانه بسبب أنه مرموق بين الناس ويتوصل به إلى الفصل في القضايا وإلى الاستعمال في المحاكم وغيرها من قضاء ونحوه، ويتحصل به على مقاصد كثيرة، فيميل إلى هذا العلم بهذه الصورة. وفي بلده الناس محتاجون إلى طبيب ومحتاجون إلى حجام ومحتاجون إلى من يقوم بمهنة فيتركها ويبعد عنها ويقول علم الدين علم الفقه وشرك، هل وقصده غير صحيح؟ فهو ينتقد هذا الإنسان ويقول هذا لو صدق مع الله لكان تعلمه في هذا الظرف الذي هو فيه، فقد كفي هذا المؤونة في جانب التوسع في الفقه في بلده 10 و20 و30 و50 متضلعين في هذه الأحكام، ولكن هذه المهنة محتاجة إليها البلد والناس تركوها، لو كان صادق مع الله لاشتغاله بهذا أفضل، وهو علامة صدقه مع الله، وهكذا الميزان الدقيق الذي يوازن الأشياء من دون أن يطغى شيء على شيء، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وبهذا يعلم مسلك الأكابر والصالحين، وبذلك تعرف ترجمة أفعال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وترتيبهم للأشياء، ثم خيار التابعين وتابعيهم بإحسان على تلك الموازين. قال فإن امتنع جميعهم من فعل أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم به بحيث ينسب إلى التقصير، فلما أنا داري أن البلد بحاجة إلى هذا وأن أنت فين عايش؟ كيف ما أنت داري؟ فيصله الإثم إذا كان منسوب إلى التقصير حكم العرف. أما من لم يعلم صدقا وليس بتقصير منه أو لم يكن متمأهلا لذلك لم يكن متمكن هذه الحرفة مقوماته وقدراته ما تعينه على تعلم هذه الحرفة ولا يقدر على القيام بها خلاص هذا خرج من الإثم. لكن القادر المتمكن العالم بذلك أو من يمكنه العلم فما جهل إلا لتقصير منه يلحقه الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ولا إثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه صحيح. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتفصيل ذلك يطلب من المطولات. إذن فشان الشريعة شان إصلاح المعاش والمعاد الظاهر والباطن الجسد والروح الحس والمعنى كله في شريعة الله تبارك وتعالى. لأن الله خالق كل شيء لم يقصر في شرائعه لعباده ليعطيهم شيئا مما يصلحهم ويمنع ويبخل عنهم بشيء آخر يصلحهم. فجميع ما يصلحهم أنزله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم ورزقنا حسن اتباعهم والاقتداء بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده سواء. وجاءنا في السنة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يتعلم لغة فارس فتعلمها في 5 أيام معدودة إلى غير ذلك مما جاء على أن الصحابة موزع عليهم المهن التي كان يحتاج إليها مجتمعهم. وفي ميزان من الموازين لما كان اشتغالهم بأمور ضرورية من الجهاد وغيره أدى إلى ترك بعض مزارعهم وما إلى ذلك بما لا يؤثر على دخلهم أو على تغذيتهم ومستوى ما تحتاجه المجتمع من التغذية. فلما جاء صلح الحديبية ووضعت الحرب أوزارها فكر بعض الصحابة قال نرجع إلى هذه الأراضي التي شغلنا عنها بسبب الجهاد لاستصلاحها. فلما كان الأمر فيه متجاوزا للحاجة والمراد والاشتغال بهذا يمنع عن مهمات أخرى لهم في ذلك الظرف محتاجين إليها في بلاغ هذا الدين والرسالة أنزل الله ولا تلقوا بأنفقوا في سبيله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعد التهلكة رجوعهم إلى اتساع شان هذه التحصيلات المادية عن مهمات يحتاجها إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها دينهم في ذاك الظرف والحال. فعد الرجوع إلى التفكير في استصلاح هذا وهم في غير حاجة له هلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا كان سبب نزول الآية. إذن فهنا موازين وضوابط ينبغي النظر إليها في الأمور. قال أول ما يجب على المكلف معرفة الله وهذا ما يعدون من جملة أعمال الطاعات والقربات والصالحات. لكن ما يتأتى قربة صغيرة ولا كبيرة ولا عمل صالح قليل ولا كثير إلا بهذا الأساس. فهذا الأساس هو الفرض وهو الأول والواجب الأول أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه. فكل ما تعلق بتحصيل هذه المعرفة من مقدماتها فليس مقصودا لذاته لكن الفرض الأول المقصود هو معرفة الله. ومعنى معرفة الحق تعالى معرفة صفاته وآياته وما يجب عليه وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى. قال أول ما يجب على المكلف معرفة الله. فإذا تحدثنا عن معرفة الله تبارك وتعالى فهنا جوانب مما هو لازم وفرض من معرفة ما وصف الله به نفسه وما نزه نفسه عنه. فما وصف به نفسه فهو الواجب وما نزه نفسه عنه فهو المستحيل عليه تبارك وتعالى وما جعله جائزا في مشيئته ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب إلى غير ذلك مما هو في الجائزات. هذا فرض. وراء ذلك معرفة خاصة بأسرار حكمة الله في الوجود وأسرار عظمته وكبريائه وجلاله، وهذه لا طريق إليها إلا حسن العمل بالشريعة، تصفية الباطن والعكوف على باب الله، الإقبال بالكلية عليه والإعراض عما سواه، ويحصلها من يوصفون بين الأمة بالعارفين بالله. وأن المعرفة الأولى هي المفروضة على جميع المسلمين، أول واجب على الإنسان معرفة الله، لكن هذه المعرفة الخاصة هي نتيجة التقوى، نتيجة العمل بهذه الشريعة، يخص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء حتى ينتهوا إلى حدود عظيمة. هذا وراء ذلك معنى، وهو أن يحاط بشيء من أسماء الله أو صفاته أو آياته هذا الأمر الممتنع الذي لا يمكن أصلا لا لملك ولا لنبي ولا من سواهم من خلق الله. فما يمكن الإحاطة بأسرار الله تعالى في أسمائه ولا صفاته ولا آياته قط قط، فإن المحيط بشيء قاهر له، وهذا الأمر الممتنع هو القاهر فوق عباده. ومن هذا وفي هذا المعنى جاء قول سيدنا بكر الصديق: لا يعرف الله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله، يعني معرفة حاط هذا غير ممكن، هذا مستحيل على الملائكة على الأنبياء على من سواهم من الخلق، ما يتأتى الإحاطة. فكل آية من آيات الله، كل وصف من أوصاف الله، كل اسم من أسماء الله فيه من المعاني ما يمكنك إلى الأبد أن تتسع فيه، ولا تمكن الإحاطة والانتهاء أبدا. الإحاطة والانتهاء ما يمكن ولا يتأتى، لأنه لا يحيط به محيط ولا يحيط بعلمه محيط جل جلاله. وهذا سر الألوهية، هذا سر الألوهية وسر الربوبية لهذا الإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه. من هنا قالوا لا يعرف الله إلا الله، وقالوا كل ما خطر ببالك فمحو هالك والله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه المعرفة الممتنعة، لكن المراد بالمعرفة ما ذكرنا أولا من شأن المعرفة الواجبة على الكل، والمعرفة الخاصة التي يتعرف الله بها إلى من شاء من عباده من أهل اليقين. يقول: والمكلف ثلاثة أقسام: قسم كلف من أول الفطرة قطعا وهم الملائكة وآدم وحواء خلقهم الله مكلفين، وقسم لم يكلف من أول الفطرة ولكن بعد البلوغ وبلوغ الدعوة وهم أولاد آدم، فأولاد آدم إنما يكون المكلف منهم مكلفا، يكون المكلف مكلفا بسلامة حواسه وبلوغه وبلوغ الدعوة إليه والعقل، وجود العقل. فإن لم يكن عاقلا أو خلق أعمى أصم ولا تمكن بلاغ الدعوة إليه، أو كان سليما وعاقل وآلاته كاملة ولكن لم تبلغه الدعوة، أو لم يبلغ هو حد التكليف، فهذا غير مكلف. فما يكون مكلف إلا بهذه الأربعة الشروط: العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. فإذا لم تكن الحواس سالمة بحيث لم يتمكن إبلاغ الدعوة إليه بأن خلق أعمى أصم ولم توجد وسائل لتفهيمه، حينئذ إن كلمنا لا يسمع وإن أشرنا إليه ما يرى، ويصير مثل الحيوان ما عليه تكليف حتى يتوصل إلى عقله وإحساسه بأي وسيلة. فإذا توصل إلى ذلك بأي آلة وسيلة فتبلغته الدعوة، دخل في حيز المكلفين. فإذا لم يتأتى التوصل إلى تفهيمه عن خالقه وعن إلهه وعن شريعة له فهو غير مكلف. إذن فالمكلفون من بني آدم البالغون العقلاء السالمي الحواس الذين بلغتهم الدعوة. وقسم فيه نزاع وخلاف بين العلم وهم الجان، والمعتمد أنهم كالإنس مكلفون، كل منهم من كان عاقلا بالغا بلغته الدعوة فهو مكلف، كما
أشارت الآيات فيما صرف الله من الجن إلى رسول الله يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين يا قوم أنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى في تكليفهم بالإيمان بالأنبياء من قبل ومعرفتهم بالتوراة ثم الكتاب الذي أنزل خاتما للكتب يهدي إلى الحق وإلى طريق المسلمين قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فهم مكلفون كما أن الإنس مكلفون. قال فالإسلام إعمال الجوارح بالطاعة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك ولا يعتبر لصحة الإيمان هذا النطق بالشهادتين للخروج من عهدة التكليف إلا مع الإيمان المار آنفا وهو تحقيق الشهادة بأن يكون مصدقا بقلبه فلا إسلام على وجه الحقيقة عند الله إلا بالإيمان. أما عندنا في الدنيا فمن شهد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلسنا مفتشين عن قلبه ولسنا نطلع على ما في قلبه فنعده مسلما كما فعل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. قال مع أنه ما يقول من زيادة في الإيضاح والإيمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء والصلوات الخمس الصوم وغير ذلك ما تصديق القلب إذعانه وقبوله لذلك اعتقاد أنه حق وصدق كما أخبر به صلى الله عليه وسلم يجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقادي وهما قصد من اعتقاده أو عملي وهما قصد منه العمل كالصلاة والصوم ونحوه. ولما كان تصديق القلب أمر باطن لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالشهادتين أي بالنطق بالشهادتين فمن نطق بهما فهو عندنا مسلم مؤمن ولا يعتبر إلا مع التلفظ أي من القادر المتمكن بالشهادتين. طيب فهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة والتوارث والمناقبة وغير ذلك غير داخل في مسمى الإيمان أو هو جزء من الإيمان داخل في مسمى يعني من صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين فنحن ما نعلم عن ما في قلبه ونعده من الكفار فهل ينفع هذا التصديق القلبي من دون ما نطق بالشهادتين ولا أجرينا عليه هذه الأحكام الظاهرة أو لا ينفعه؟ فهل النطق بالشهادتين جزء من الإيمان لا يتم إلا به أو هو شرط فقط لإجراء الأحكام الظاهرة؟ ذكر فيه الخلاف ولكن جمهور العلماء والمحققين أنه ليس بشطرين ولكنه شرط لإجراء الأحكام. أما المؤمن من هو مصدق مدعم بقلبه بينه وبين الله فهو عند الله مؤمن وإن لم نعرف ذلك كما كثير من الناس يخفون إسلامهم لظرف من الظروف لحالة من الحالات لأمور الأمور ويكون بينه وبين الله ولا بدا حد منه سمع لا إله إلا الله ولا سمع محمد رسول الله ما بدا سمع ويظنونه الناس نصراني ولا يهودي ولا غير ذلك ملحد وهو مخف لإسلامه. فهذا لا شك في أنه عند الله مسلم مهما لم يكن نطقه يعني امتناعه عن النطق عنادا ولا مكابرة أما من امتنع عن نطق معاندة ومكابرة فهذا ليس بمسلم إطلاقا وإن علم بقلبه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الحق ولكنه يكابر ويعبد غير الله ويكذب بالنبي محمد فهذا وإن كان بلسانه يعرف في قلبه أن هذا صادق مثل أبي جهل وغيره يعلم أن هذا رسول الله حق بصدق ما يمكن يكذب أبدا وله بكذاب لكن هذا ما نفعه لأنه عاند وكابر وقاتل فالمانع له عن النطق هو العناد والمكابرة والمادة فهذا أيضا لا خلاف في أنه كافر ولا يكون من المؤمنين لا عندنا ولا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إن كان امتناعه بسبب آخر ليس العناد ولا المكابرة ولا الجحود وإنما لظرف من الظروف وحال من الأحوال فسكت ولم يتكلم فهذا كما هو عند المحققين وجمهور علماء التوحيد أنه مؤمن عند الله ولكن لا طريقة لنا لإجراء الأحكام عليه في الدنيا حتى نسمعه يتلفظ بشتين، فإذا ما سمعنا فلا نجري عليه الأحكام، لكن إذا هو بهذه المثابة فهو عند الله مؤمن. طيب، قال من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار، ولم يكن امتناعه عن عناد ولا جحود، فهو مؤمن عند الله. قال جمال أمي غير هذا أوفق باللغة والعرف. ذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما أنه لا يكون مؤمنا عند الله حتى ينطق بالشهادتين ما دام قادر. وألزمهم الأولون بأن من صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع عقد إقرار بلسانه يكون كافرا، هو خلاف الإجماع على ما نقله الفخر الرازي عليه رحمة الله. ولكن يقول إن قول القاضي عياض في الشفاء الصحيح أنه مؤمن مستوجب للجنة حيث أثبت خلافا، فقوله الصحيح أنه مؤمن يعني مقابل الصحيح أنه ليس بمؤمن، فإذا في المسألة خلاف مع نقل الإمام الرازي للإجماع على المسألة، وهي أنه من آمن بقلبه واخترمته المنية قبل أن ينطق بشهادتين وقبل أن يظهر دخوله الإسلام فهو عند الله مؤمن. ولهذا اشترط الذين يقولون إنه شرط لإجراء أنه شرط أو شطر من الإيمان أن نطق بشهادتين، اشترطوا أن لا تخترمه المنية مباشرة، وأن يتمكن من ذلك بأن لا يكون أخرس وما إلى ذلك. فأما العاجز عن ذلك فبالاتفاق يكفي فيه الإشارة لأن ندخل في الإسلام، نحكم بإسلامه بمجرد ما يشير أنه مسلم تبع الدين وهو أخرس، نقول له ما نسمعك تسمعي، هذا أحسن فقد الكلام، ما أعطي هذه القدرة، فنجري عليه الأحكام بمجرد الإشارة باتفاق كذلك. نعم. فقال خرج بقولي من القادر المتمكن العاجز لخرس أو سكتة أو اخترام منية قبل التمكن فيصح إيمانه، والله أعلم. الله يكرمنا وإياكم بقوة الإيمان وزيادة الإيمان في كل آن، حتى نزداد في كل أنفاسنا ما دمنا في الحياة إيمانا بالله، صدقا مع الله، وعملا بطاعة الله، واتباعا لرسوله ومصطفاه. اللهم زدنا إيمانا بكل آية نقرأها، وكل عمل صالح نتقرب به، وكل لحظة تمر بنا في العمر اجعلها زيادة لنا في الإيمان، زيادة لنا في اليقين، زيادة لنا في الصدق معك والإقبال عليك مع كمال القبول لديك في لطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.